لمن كان يرجو الله يوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فما زلنا نتعلم من ونحن نتحدث عن هدي الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم في منع الغيبة. وحديثنا اليوم عن الحالات التي أجاز فيها الغيبة لمصلحة راجحة. وأول هذه الحالات تظلم المظلوم إلى القاضي أو السلطان أو من يقدر على رد الظلم، فيجوز للمظلوم ذكر ظالمه بما صنعه فيه لهؤلاء القادرين على منع الظلم حتى يعينوه على رفع الظلم عنه، فإن ظلمه لأخيه يحل عرضه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. ومعناه أن تأخر المدين في رد الدين مع القدرة عليه ظلم للدائن يجيز التشكي منه في حضوره أو غيبته. فقد قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال الشوكاني: استثناء أفاد جواز ذكر المظلوم بما يبين للناس وقوع الظلم عليه من ذلك الظالم. فهذا النوع من الغيبة يعين على رجوع الحقوق إلى أصحابها ويساعد على الخلاص من المنكرات، فهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الشوكاني: وجواز الغيبة في هذا المقام هو بأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الثابتة بالضرورة الدينية التي لا يقوم بجنبها دليل لا صحيح ولا عليل. وقد استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حديث هند بنت عتبة حين تحدثت عن زوجها أبي سفيان لما جاءت تشكوه وتستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في أمره، فتقول: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مفتيا: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال البغوي: هذا حديث يشتمل على فوائد وأنواع من الفقه، منها جواز ذكر الرجل ببعض ما فيه من العيوب إذا دعت الحاجة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر قولها: إن أبا سفيان رجل شحيح. وأحيانا يسأل الواحد فينا عن شخص ما في مسائل الزواج أو الشراكة التجارية أو غيرها من مصالح الناس، فيلزمنا في هذه الحالة أن نكتف حال الذي سئلنا عنه وأن نذكر ما فيه من مصالح ينبغي أن نظهرها للناس، فنظهر أخطاءه نصحا للمسلمين وأداء لأمانة الشهادة. وهذا ليس من الغيبة المحرمة، فقد جاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في أمر خطبتها، وقد خطبها معاوية وأبو الجهم وأسامة بن زيد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حال كل واحد من خاطبيها: أما معاوية فرجل ترب لا مال له، أي فقير، وأما أبو الجهم فضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد، أي اختار لها أسامة. قال ابن تيمية: الشخص المعين يذكر ما فيه من الشر في مواضع، ومنها أن يكون على وجه النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم. ومن هذا الباب ما صنعه علماء الحديث من جرح للرواة نصحا للأمة وحفظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال النووي: اعلم أن جرح الرواة جائز، بل هو واجب بالاتفاق للضرورة الداعية إليه لصيانة الشريعة المكرمة، وليس هو من الغيبة المحرمة، بل من النصيحة لله تعالى ورسوله والمسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. لكن يجب على الناصح أن يستحضر في حديثه عن أخيه النية الصادقة في النصح للمسلمين، فيكون فعله تعريفا ونصحا للمؤمنين، لا تشهيرا بأخيه ولا إشاعة للفاحشة ولا تلذذا بذكر عيوب الآخرين، فإنه حين ذاك مغتاب موزور وليس بناصح مأجور. قال ابن تيمية: وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى لا لهوى الشخص مع الإنسان، مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض، فهذا من عمل الشيطان، وإنما الأعمال بالنيات. ومن الحالات التي أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة فيها غيبة الفاسق المستعلن بفسقه أو الذي يستعلن بذنبه، فيجوز غيبته فيما أظهره من الذنب أمام الناس، ولا يجوز فيما يستخفي منه. فمثلا لو أن واحدا يدخن أمام الناس ويشرب الخمر مستخفيا في بيته، فإنه يجوز غيبته بالتدخين لأنه مجاهر به، ولا يجوز غيبته بالخمر التي يسر بها. وقد استدل العلماء لهذا الحكم بقصة الرجل الذي استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عنه: ائذنوا له بئس أخ العشيرة أو بئس ابن العشيرة. ومما يدل على اتصاف هذا الرجل بما أحل غيبته ما جاء في آخر الحديث حيث قال صلى الله عليه وسلم: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. قال القرطبي في الحديث: جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة. وأضاف النووي: المجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب. ومن الحالات التي تغتفر فيها الغيبة أن يكون القصد من إطلاق اللفظ التعريف للعيب، كما لو أردنا تعريف أحدهم بآخر فنصف المعرف به بأنه الأعرج أو الأعمى والمراد الدلالة عليه لا عيبه، وإن أمكن التعريف بغيره فهو أولى بقوله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب. قال القرطبي: استثني من تحريم الغيبة من غلب عليه الاستعمال كالأعرج والأحدب ولم يكن له فيه كسب، أي كان عيبا في الخلقة ولم يكن له فيه كسب يجد في نفسه منه عليه، فجوزته الأمة واتفق على قوله أهل الملة. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشاعر وهو يجمع هذه الأصناف: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر بالفسق ثم تسائل ومن استعان على إزالة منكر. وهكذا أخي المستمع الكريم، فإن الغيبة حرام في أصلها وتغتفر في أحوال محددة هي التشكي والتظلم، وكذلك النصح للمسلمين، كما يجوز غيبة الفاسق المستعلن بالمعاصي. أجارنا الله وإياكم من المعاصي وغفر لنا ما بدر منا. وإلى لقاء آخر بإذن الله مع المزيد من دروس الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.